وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأن النزاع بين الأعلام وقع في مسألة ولاية الأب والجد للأب للبكر الرشيدة، وقلنا بأن المصنف وتبعه على ذلك الشارح بأنه لا دليل على ثبوت الولاية للأب والجد للأب للبكر الرشيدة، فيجوز لها أن تستقل في الزواج بدون ماذا؟ بدون أخذ الإذن من وليها. واستدللنا على ذلك بالآيات هذا وبالأصل وبالروايات المتعددة التي قلنا أوصلها الشيخ العظم إلى 23 رواية. في قبال هذا الرأي رأي آخر، وهو أنه لا بد للمرأة أن تأخذ الإذن من وليها للزواج، بل لا أمر للمرأة ماذا؟ بل لا أمر للمرأة مع وليها، فالولي هو المستقل في تزويجها. يعني نعم، ما أدري حسب الترتيب الآن، هذا ما كان الأول أو الثاني، يعني الأولي مستقل لا ولاية، لا أنها شركة في الولاية، مستقل. واستدلوا على ذلك بروايات عديدة لم يتعرض لها المصنف ولا الشارح هنا، وإنما ذكر جوابا عليها، والمهم هو الجواب، وإلا الدلالة قد يقال واضحة في إثبات شرطية الإذن من الولي وأنه مستقل في أمرها، حيث جاء في بعض الروايات أنه لا أمر للبكر مع وليها، لا أمر لها أصلا، بل كل الأمر والزمام بيد من؟ بيد الولي. الشارح يشير إلى جواب دقيق ونكتة لطيفة استفاد، أو ما أدري استفادها من هنا أو ذكرها الأصوليون في كثير من موارد التعارض، وهذه القاعدة مقتضاها، ونشرح القاعدة أولا ثم نطبق على المقام، أنه إذا كانت عندنا روايتان أو طائفتان وحصل التعارض بينهما، فيدور الأمر بين إعمال الطائفة الأولى وبين إعمال الطائفة الثانية، فيقرر بأنه إذا كان إعمال إحدى الطائفتين موجب لإسقاط الطائفة الأخرى من رأس، بينما إعمال الثانية لا يوجب إسقاط الرواية الأولى من رأس، بل يبقى لها مضمون ويعمل بمضمونها في بعض الموارد الأخرى، فيقدم الثانية على الأولى، لأن الأولى لو أعملناها تسقط الثانية من رأس، والحال أنها من جهة الصدور لا إشكال في حجيتها، ولكن لو أعملنا الثانية لا تسقط الأولى من رأس، بل تسقط مستوى من مستوى كالإطلاق فيها مثلا، كالعموم فيها، فيدور الأمر بين إسقاط إحدى الطائفتين من رأس وبين إسقاط مستوى من مستوى من مستوى الحجية، فحينئذ نقرر بأنه الضرورة تقدر بقدرها، فمقتضى ذلك أن نجمع كما أمكن بين العمل بالروايتين، بأن نعمل بالرواية الأولى ونعمل بالثوانية على مستوى معين. تفهم المطلب؟ واضح القاعدة لو واضحة قبل ما نجي للتطبيق؟ نعم، في عبارات الأصولية يعبر بالنصية، يقول أنه تقدم هذه القاعدة مثلا للنصية، وقد وقع النزاع ما هو المراد من النصية في باب التعارض، درستوا الحلقة الثالثة والحلقة الثانية ما أدري موجود، قالوا مثلا لو تعارضت الاستصحاب مع قاعدة سوق المسلمين، قالوا تقدم قاعدة سوق المسلمين النصية، وش قصدكم بالنصية؟ فسرت النصية هناك في بعض كلماتهم أنه لو أعملنا مثلا قاعدة سوق المسلمين يبقى للاستصحاب مورد، لكن لو أعملنا الاستصحاب يبقى يلزم أن تشريع قاعدة سوق المسلمين بلا مورد. فلو قدمنا إحدى الطائفتين إحدى الروايتين يلزم أن تشريع الرواية الثانية وبيان أصلا بلا مورد. ولهذا قرروا في باب الأصول أنه إذا تعارضت قاعدة مع أصل أو قاعدة مع قاعدة فالقاعدة التي يلزم منها رمي القاعدة الأخرى لا تقدم، بل القاعدة التي يلزم منها إبقاء القاعدة الأخرى والسقوط مرتبة من مراتب حجيتها هي تقدم. واضح الفكرة؟ ولهذا مثلا يعني ذكروا أنه لو تعارضت مثلا البراءة مع الاستصحاب مثلا أكثر المواد في الاستصحاب فيها يمكن جريان البراءة بغض النظر عن، ولو قدمنا قاعدة براءة على الاستصحاب هل هناك معنى تشريع الاستصحاب؟ ليش الشرع شرع الاستصحاب اصلا؟ ما هي معنى اصلا؟ لا، لان اكثر الموارد لم نقول غالبها كلها الا فيها استصحاب فيها براءه، واضح؟ وكذلك كل الموارد او اغلبها اذا فيها قاعده سوق المسلمين فيها مثلا استصحاب او قاعده طهاره. فدائما كذي صار تزاحم تعارض بين النصين، يلزم من تقديم احدهما اسقاط الاخر من راس، وبالعكس ما يلزم، فالضرورات تقدر بقدرها. واضح الفكره القاعده؟ خب هنا الشهيد يطبقها شو بعباره، لكن نفس هذا ترجيح، نفس هذا ترجيح، يعني نفس كون تقديم احد يعني نعمل بكلا الطائفتين، غايته انه نعمل هذا
التراجيح مثلا كما اشتهر بين اصحابك او مثلا ما خالف العامه،
نعم لا هذا جمع عرفي ليس تعارض مستقر، هناك ما خالف العامه هي مرجحات عند التعارض المستقر، هذا من طرق الجمع العرفي بين الروايات، واضح؟ هذا طريق مثل الحكومة، مثل التخصيص، مثل الورود، مثل التقي من أحد النصية يسمى في تعبيرات الأصوليين النصية في التعارض، باب التعارض يقدم هالقاعدة مثلا، يقدم قاعدة كذا للنصية موجود، أتذكر في الحلقة الثانية يمكن التعبير النصية، وحلقة ثالثة حلقة قطعا موجود، بس الثانية أنا ما أتذكر الآن موجودة، بس عبارات الأصول النصية وكنا نعتقد أنها من بتكاراتهم، إلا أنه موجودة في كلمات المتقدمين من هذا الآن مطلب موجود عند الشهيد الثاني سنة النصية، نعم تقدم هل قاعدة للنصية، والنصية ما هو المراد منها؟ أنه لو قدمنا لهذه ما يلزم إطراح الثانية، لكن لو قدمنا الثانية يلزم إطراح الأولى، وتعميق الفكرة في الأصول على أي حال. الشهيد الثاني يطبق هذه القاعدة هنا، يقول نحن عندنا مفاد روايتين طائفتين، بس الآن اختصر روايتين، نقول رواية تقول بأنه المرأة البكر الرشيدة لها أن تزوج نفسها بدون ماذا؟ بدون إذن وليها، وهذا ما تمسكنا به. وعندي طائفة أخرى تقول المرأة ليس لها أن تزوج نفسها ولا أمر لها مع وليها، بل الأمر لوليها. لسانين، يقول الآن صار تعارض بين اللسانين، ماذا نفعل؟ يقول الشهيد الثاني رحمك الله لو قدمنا اللسان الثاني وهو اللسان الذي على خلاف قولنا، وقدمنا اللسان الثاني يعني وش اللسان الثاني؟ يعني لا أمر للمرأة مع وليها، صحيح؟ و حينئذ يجب أنها تستأذن، ماذا؟ تستأذن وليها في الأمر زواجها، لا يبقى مورد للعمل بالرواية الأولى، لأن الرواية تقول لك أن تتزوجي بدون إذني، ماذا؟ بإذني وإذني وليك، وأنت مستقلة في ذلك، هذه الرواية تنفي الاستقلالية ولا إذن لها. فلو عملنا بالطائفة بلسان الطائفة الثانية نسقط الطائفة الأولى عن المحجية ولا يكون لها مورد، صحيح؟ لكن لو عكسنا وهو أنه عملنا بالرواية الأولى وهو أن المرأة لها أن تزوج نفسها بدون إذن وليها ولها أن تستقل في أمر زواجها، الطائفة الثانية ما تسقط عن الحجية. ليش؟ لأنه نحمل النهي على ماذا؟ على المرجوحية، نقول لكن يرجح ببركة الجامع، لكن يرجح لك أن تتزوجي بدون إذن وليك، لك لكن يرجح، ولهذا صارنا. ولا ينبغي أن تستبدي بأمر الزواج، هذا احنا خالفنا ظهور النهي في ماذا في التحريم وكذا، لكن حافظنا على مرتبة من مراتب الحجية. فلو عملنا بالطائفة الثانية الذي نقول بها بقى للطائفة الأولى محل، وهي أنه نريد أن تقول بالجمع أن لا تستبد الأمر، المرأة يستحب لها ماذا ويستحسن أن تأخذ إذن الولي، لكن لها أن تتزوج ولها أن تستقل. فما دل التفت، فما فالروايات الناهية نحملها على كراهة الاستبداد. شوف عندنا ثلاث طوائف، عندنا روايات ناهية، عندنا روايات نافية، وعندنا روايات ماذا تدل على البطلان. الآن واحدة، شوف عندنا ثلاث، يعني ثلاث ألسنة عشان ندقق في المطلب. عندنا حسب عندنا روايات ناهية أن المرأة تتزوج بدون إذن وليها، وعندنا روايات نافية يقول لا زواج لا نكاح نافية، وعندنا روايات ماذا روايات تدل على البطلان، فهو باطل مثلا إذا نجحت فهو باطل. نقول هل ألسنة ثلاثة نتصرف فيها كيف؟ نقول نحمل النهي على كراهة الاستبداد، ونحمل الروايات النافية على نفي الكمال، مثل لا صلاة لجار المسجد. وش يعني لا صلاة؟ ما لا صلاة؟ أو أنه نفي للكمال، نفي للكمال لا نفي للحقيقة. ونحمل الروايات الدالة على البطلان على ماذا؟ والروايات الدالة على البطلان نحملها على المبالغة في البطلان، كان كأنه باطل من شدة ماذا اهتمام الشارع بهذا الأمر، كأنه نزله منزلة البطلان لأنه باطل حقيقة. فنتصرف في مدلول هذه الروايات، فإذا عملنا بالروايات الدالة على أن المرأة لها أن تتزوج يمكن الحفاظ على الروايات الأخرى على مستوى من مستوى حجيتها ونعمل بها فتثبت الكراهة. لكن لو عملنا بالطائفة الأولى وقلنا أنه ماذا لا، أنه لا يصح لك أن تتزوجي إلا بأمر ماذا وليك، فحينئذ تسقط الرواية الأولى عن الحجية. مبالغة في البطلان، يعني اهتمام الشارع بأنه هذا الشرط أن هذا الشيء مهم ما ينبغي تركه، فنزله منزلة البطلان. واضح الفكرة؟ وبالتالي مقتضى الجمع كما يقول الشهري الثاني، بغض النظر عن صحته وده، بس شوف نفس الفكرة وتطبيقها جدا فيها دقة واضحة، جدا فيها التفاتة جيدة واضح. فبالتالي أنه ماذا؟ أنه مقتضى ذلك أن نقدم الروايات الدالة على ماذا؟ الدالة على أن لها أن تستقل في أمر تزويج نفسها. القول الآخر، لأن مصنف تعرض لهذا البحث،
فرق الدقيق بين الحمل على خلاف الظاهر مثلا،
هاي مصغرويات النصية، لكن في فروق في الأصول موجودة، يعني هي فرق بين قاعدة التخصيص قاعدة الحكومة قاعدة النصية، بس هي ما بحث أصولي. اتضح، إذا اتضح ماذا؟ اتضح الوجه في بطلان الكلام الثاني. بعض الأعلام، التفت المطلب، بعض الأعلام ماذا قال؟ قال بالشركة بين الولايتين، صحيح؟ قال لابد من الشركة، إذن الولي وإذن المن وإذن ماذا؟ وإذن البنت. من أين؟ قال اللسانين المذكورين لا تعارض بينهما أصلا. التفت طرق الجمع، ليش ماكو تخافت؟ لأن الرواية الأولى تقول أن المرأة تستطيع أن تستقل، ومفاد هذه الرواية أن المرأة لها ولاية العقد، لها ولاية على العقد. فالرواية التي تدل على أن المرأة لها أن تتزوج تدل على أن لها الولاية على التزويج. والطائفة الثانية التي تقول أن المرأة لا تتزوج إلا بإذن وليها تريد أن تدل على ولاية الأب في التزويج، ولا تعارض بين إثبات الولاية للأب وإثبات الولاية للبنت. يعني إذ لا مانع أن نقول يشترط كلاهما ولي على النكاح، لا يتعارض. ليش؟ لأنها نفت التزويج لعدم تحقق الشرط وهو المجموع.
يعني هذا هذه التي تقول للمرأة الولاية سواء رضي الأب أو لم يرضه.
لا، ليس في صدد البيان من جهة رضا الأب، في صدد البيان من جهة إثبات الولاية للأب، وتريد أن تقول الرواية بأنه إذا لم يأتي، تريد أن تقول الرواية بأنه ذكر الرواية الأولى تريد أن تقول إذا ما انضم الأب باطل، والرواية الثانية تقول إذا ما انضم ماذا، إذا ما انضم البنت فهو باطل. فالرواية غاية ما يستفاد منها في أنها في صدد بيان إثبات الولاية، مو لسانها لسان إثبات. فإذا كانت الرواية في صدد إثبات الولاية هنا للأب وهناك للبنت، لا محل للتعارض بين، إذ لا مانع أن نجمع ونقول كلاهما ولي على العاقد، فنعمل بكلا الطائفتين. ملتفتين؟ ولهذا ذهب بعضهم إلى الشرك في الولاية، لأنه قال لا يوجد تعارض بين النصين، لأن كلا النصين في صدد إثبات الولاية، وإذا قال لا زواج من جهة عدم تحقق ماذا الشرط الآخر. هذا القول الثاني. وعندنا قلنا قول ثالث ورابع في مسألة التفصيل بين النكاح المنقطع والنكاح ماذا الدائم. خب من قال بأنه النكاح المنقطع يشترط إذن الولي والدائم لا يشترط؟ تمسك ببعض النصوص، والعكس قال تمسك ببعض النصوص. هنا ما دخل في التعميق، يعني الوجه في هذا الكلام، بعضهم التفت المطلب، عندنا بعضهم قال عندنا طوائف، يعني في النتيجة عندنا طوائف ثلاث. طائفة تقول لا نكاح للزوجة إلا بإذن الولي، هذا لسان. لسان ثاني تقول الزوجة لها أن تستقل في أمر زوجها، هاي لسانين ظاهرهما التنافي. كيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما بالطائفة الثالثة التي فصلت بين النكاح المنقطع والدائم. نفس الطائفة الثالثة هي موضحة لإطلاق النصين، هي موضحة للجمع. هذا كثير في الروايات، عندنا طوائف، طائفة مطلقة مثلا، طائفة مطلقة، طائفة عامة، اجي رواية تفصل. نفس الرواية المفصلة شاهد جمع على ماذا؟ على الروايتين. فنحمل الرواية التي قالت لا نكاح على المتعة مثلا، لأنه يشترط في المتعة إذن الولي ببركة الطائفة الثالثة، ونحمل الروايات الدالة على أنه لها أن تستقل على الدائم، فتلك ناظرة إلى الدائم فقالت لها أن تستقل، وتلك ناظرة إلى المنقطع فقالت ماذا؟ ليس لها أن تستقل، ببركة الطائفة الثالثة، ولا يكون الجمع جمع تبرعي. شفتي مطلب؟ لكن هذا القول الشهيد الثاني يقول هذا تحكم. كيف تحكم؟ يقول نحن عندنا طائفتان، طائفة تقول، يعني شو مشكلة هاي الروايات فيها طوائف كثيرة، فيها في علاج يقع في مشكلة، مباحث طويلة فيها، انقلاب النسبة أخذتنا الحين بحث انقلاب النسبة في التعارض وكذا، هي في الرسائل إن شاء الله في الكفاية في الحلقة الثالثة الظاهر موجود بحث انقلاب النسبة. خب المهم عندنا طائفة، كيف التحكم؟ خلنا نشرح العبارة. كيف التحكم؟ عندنا طائفة تقول أن المتعة يشترط، الدائم لا يشترط. عندنا طائفة بالعكس، الدائم يشترط والمتعة لا يشترط. خب الشهيد الثاني يقول الذين قالوا بالطائفة الثالثة، لماذا نعمل بالطائفة الرابعة؟ تفتين؟ اللي قالوا بالطائفة الأولى اللي قالت في المتعة يشترط وفي الدائم لا يشترط، لماذا عملتون بهذه ولم تعملون بالأخرى مع أن كلاهما روايات صحيحة؟ فأخذكم بهذه الطائفة والإعراض عن الأخرى تحكم، ترجح بلا مرجح، كلاهما صحيح. كذلك أصحاب القول الآخر الذين عملوا بالرواية الطائفة دي وأنكروا الطائفة الأخرى تحكم. فمقتضى عدم التحكم تعارض النصين ويتساقطون، وإذا تساقطوا ماتوا، ويرجع نرجع للعمومات، وإذا رجعنا للعمومات ما في شاهد جمع على الطائفتين، فيعود ما قلناه نحن الشهيد الثاني هو صحيح. ليش؟ لأن الطائفة الثالثة والرابعة ماتوا بالتعارض، بقى الطائفتين مطلقتين نحن عالجنا بفكرة النص نصية. واضح؟ فيكون هذا الكلام الذي ذكر الشهيد الثاني كلام فيه نوع من الدقة. هذا كله موجود، تشوف عبارة كتاب الآن. يقول ما قرأنا المطلب صحيح؟ يقول ولا ولاية في النكاح لغير الأب والجد للأب وإن على، أما الأم لا ولاية لها، واضح؟ والمولى له ولاية على من؟ المولى على الأمة، والحاكم سيأتي بحثه، والوصي وصي الوصي لأحد الأولين، الوصي للأب أو الجد سيأتي البحث فيه. يقول نبحث، يقول فولاية القرابة، يقص القرابة من الأب والجد، هؤلاء قرابة، فولاية القرابة للأولين ثابتة على من؟ ثابتة على الصغيرة مطلقا، حتى المنخول بها، حتى لو دخل بها، وإن كان مدخول دخول بها حرام، لكن لو واحد دخل بها ما تقول ثيب والثيب تسقط ولاية الأبناء، نقول ما دام هي صغيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا فولاية من؟ فولاية الأب ثابتة لها، ثابتة، واضح. يقول ثابتة على الصغيرة والمجنونة أيضا مطلقة حتى المدخول بها، والبالغة حال كونها سفيها، فإنه ما دامت سفيها، ما دام هي سفيها فإنه الأب ماذا هو أو الجد الأب هو الولي عليها وإن كانت بالغة حتى المدخول بها.
تبلغ غير راشد لأنها تبلغ سفيها،
يعني نستصحب عدم رشدها. لا يعني أنا حمل بندق مسألة تيك في الاستصحاب، نقول إحنا الآن مسألة سفيها لو ثبتت سفاهتها، خب وما يحتاج سفاهة، يعني كانت صغيرة سفيها شككنا في السفاهة استصحبنا بقاء السفاهة، واضحة؟ خب ما نحتاج يعني مسألة الرشيدة ما نعلق عن في هالمطلب، نقول إذا بلغت حال كونها سفيها، قصد بالسفية هنا غير رشيدة، بس مو دايما يعني بحث عن قضية الاستصحاب وكذا، هي سيأتي بعد ذلك. فالسفيها خب والبالغة سفيها، وش قصد البالغة سفيها؟ يعني اتصل سفهها من صغرها إلى بلوغها، لا أنها راشدة ثم عرض عليها السفه، إذ لو كانت لو كانت رشيدة وبلغ عليها السفه هناك كلام كما سيأتي لعله يقرب أنها للحاكم الشرعي، لأن ولاية الأب انفصلت بالرشد، واضح؟ قوله والبالغة حال كونها سفيها، واضح؟ يعني اتصل سفهها بالبلوغ حتى لو كان مدخولا بها ما في مشكلة. يقول وكذا الذكر، شو الذكر؟ يعني مجنون الصغير البالغ سفيه، فإن ولاية الأب ثابتة عليه. خب يقول وكذا الذكر المتصف بأحد الأوصاف الثلاثة. خب يقول لا على البكر الرشيدة، خب البحث هي محل النزاع، تذكرون أن أربع احتمالات وهي محل النزاع في البكر الرشيد، أما الثيب غير الرشيدة قلنا في كلام، والثيب الرشيدة في كذا، انتهينا. يقول لا على البكر الرشيدة على في الأصح، ليش في الأصح؟ قال للآية، تقدم الآية، جنس الآية، آيات كثيرة قد تقدمت أمس، والأخبار والأصل بحثنا أمس مفصل، وما ورد من الأخبار الدال على أنها لا تتزوج إلا بإذن الولي، هي ناهية، رواية ناهية، ما تعرض رواية النافية والبطلان، احنا تعرضنا إلى نافية وبطلان حملناها، محمولة على كراهة الاستبداد جمعا، ليش تجمع الجمع؟ يقول هاي النكتة، هاي العلة، يقول إذ لو عمل بها، يا بها هاي الروايات الدل على أنه لا يتزوج إلا بإذن الولي، لزم إطراح ما دل على انتفاء الولاية، بخلاف العكس لو عملنا ما دل على انتفاء الولاية لا يلزم منه الإطراح، وكل ما دار الآن بين العمل بالرأي وما يلزم إطراح كذا، واضح مطلب؟ خب هاي قاعدة النصية اللي عندهم الأصوليين. يقول ومنهم من جمع بينهما، بين النصين، خب بالتشريك بين وجه الجمع أنهما في تنافي، أنها الرواية ناظرة إلى إثبات الولاية للأب، وتلك الرواية ناظرة إلى إثبات الولاية لماذا؟ للبنت، وإثبات الولاية هنا وإثبات الولاية هناك، لا يحصل بينهما، ما في تعرض، ما في تنافي، ما في تكاذب بين الدليلين، فنجمع بينهما بالتشريك. يقول ومنهم من جمع بينهما ومنهم من جمع بين الطائفتين بالتشريك بينهما، بين من ومن؟ بين الأب أو الجد للأب وبين البنت في الولاية، لأنه لا يوجد تعارض، لكن ما قال تحكم، التحكم هنا الأخير. يقول ومنهم من جمع بحمل إحداهما على المتعة والأخرى على الدوام، هاي إحداهما، من إحداهما؟ ما قال أيه، لأن في قولين، إما إحداهما التي فيها شرطية إذن الأب أو التي ليس فيها شرطية إذن الأب، فيها ماذا؟ على التناوب، على التناوب، واضح؟ لأنه في قولين في المسألة، اختصرهم. يقول ومنهم من جمع بحمل إحداهما على المتعة والأخرى على الدوام. يقول وهو يعني هذا الحمل الأخير تحكم. واضح؟ وهو تحكم يعني تحكم ترجيح بلا مرجح. من جمع بينهما يدعي بأن الروايات في صدد فقط إثبات الولاية، مع أنه الروايات بلحاظ النظار في صدد إثبات ونفي، فلها لسان النفي تثبت الولاية وتنفي عما عداه، فيحصل تعارض حينئذ.
يعني التحكم مخصوص بالأخير.
بالأخير نعم، لأنه ترجيح بلا مرجح. يقول وهو تحكمون. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الآتية مسألة عضل الولي. الكلام في عضل الولي يقع في نقطتين. ما هو المراد من العضل؟ وما هو الحكم المترتب، البحث الثاني، على العضل؟ المراد من العضل هو منع الولي من تزويج بنته على الكفء، فإذا منعها من تزويجها للكفء قيل أنه عضل، يعني منع من التزويج لوجود كفءين. هذا أصل المعنى. وقع نزاع في تفصيلات هذا المعنى ولم يتعرض له الشارح ولا المصنف، وفي عبارات الفقهاء أيضا محل اضطراب، فأنا أذكر السؤال، أذكر المطلب، وراجع الفتاوى فيها خلاف. وقع كلام أنه إذا منعها من الكف تحقق العضل. خب يا كف، هل الكف شرعا أو الأعم من الشرع والعرف؟ وهذا يقتضي أنه نفسر عندنا كفاءة شرعية وعندنا كفاءة عرفية. المراد من الكفاءة الشرعية هو أن لا يكون أن يكون الرجل شاربا للخمر كما ورد في النصوص، أن لا يكون متجاهرا بالفسق، بل لا يكون فاسقا. فالفاسق لا كفاءة له شرعية. أما الكفاءة العرفية معناها أوسع، هو ماذا؟ هو التناسب في الطبقة الاجتماعية. فالذي يشتغل في الأعمال الدنيئة لا يتناسب مع العوائل الراقية، مثلا الذي يشتغل مثلا والأعمال كلها شريفة، لكن أنا سأتعرف فيها، الذي يشتغل مثلا صباغ، لو تقدم إلى بنتي شخص وجيه قد يقول العرف ما في تلاؤم، ما في كفاءة، هذا مو كفء لهذا، فالعرف يقول هذا ليس كفءا لذاك. فهل الكفاءة والمراد منها الكفاءة الشرعية أو الأعم من الشرعية والعرفية؟ وتترتب على ذلك ثمرة. ما هي الثمرة؟ مثلا لو جاء شخص وطرق باب الرجل وكان له عمل وضيع، أو من قبيلة مثلا وضيعة، وأراد أن يتزوج، قال الولي أنت لست كفؤا لزوجتي لبنتي، مع أنه إنسان مؤمن متقي متهجد في الليل، فهل هذا يقال أنه منع تزويج ابنته من الكف فتسقط ولايته؟ وجدت مشكلة في مجتمعنا الآن، كثير من الأشخاص مو متعلم، أنت إنسان مو متعلم، بنتي متعلمة لها دكتوراه، وعرف يقول ما في تناسب بينك، ما تتلم أنت غير متعلم، قد لا تعرف القراءة والكتابة، تتزوج امرأة طبيبة. خب فهل المراد من الكفاءة الكفاءة الشرعية أو الكفاءة الأعم من الشرعية والعرفية؟ هذه مسألة محل نزاع بينهم واضطراب في كلماتهم، فراجعوا الفتاوى. مثل السيد السيستاني يرى أن في عبارته أن الكفاءة الشرعية والعرفية، فلو منعها من الشخص الذي عنده كفاءة شرعية لكن مو كفاءة عرفية ما يقال أنه عضل، واضح لا يقال أنه عضل زوجته، بعضهم ما يقبل، يقول خصوص الكفاءة الشرعية لأن المؤمن المسلم كفء المسلمة، ولا علاقة لنا بها الطبقات ولا هذه، بل الأمور هذه ذمها الإسلام وحاربها، هذا مطلب أول. مطلب ثاني أنه كيف يتحقق المنع؟ هل يتحقق منع الولي بمرة واحدة أو لا بد أن تكون هذه عادة له وسلوكا له؟ تفتي مطلب؟ يعني فرضنا أن شخص تقدم إلى ابن إلى امرأة وكان كف فمنعه، هل بمجرد صدور من مرة واحدة يقال عضل فتأتي البحث المسألة تأتينا المسألة الآن؟ أو لا بد أن يكون هذا حالة سلوك، تقدم الأول يقول بنتي بعدها صغيرة ممات زواج، تقدم الثاني يقول الآن هي مشغولة بالجامعة تدخل الجامعة تفكر في تخصص، في المرة الثالثة يقول أن دخلت فعلا الآن يحتاج تراجع، جاء المرة الرابعة يقول بقى لها سنة تخلص الجامعة، جاء المرة الخامسة مع فكرة تفكر في الشغل، جاء المرة الثالثة تقول فعلا هي مشغولة بالشغل وهكذا، سابعا شو كبيرة فهما بتموت واضح. فهل لابد أن يكون سلوك أو يحصل مرة؟ أيضا هذه مسألة خلافية ومسألة مضطربة في كلماتهم، فراجعوا، مسألة مهمة دي. خب مثلا يظهر، قد يظهر من الرسالة العملية عند السيد السيستاني أنه يتحقق مرة، لكن على مستوى الفتاوى يقول لا، لابد أن يكون هذه حالة سلوك لكي يتحقق عنوان العاطل. خب هذه نقطتين مهمتين في باب العاط، تتحقق ببحث العاطل. الآن حكم سيأتي، هذا تمام الكلام في مسألة أصل العاطل وحدود العاطل وتحديد مفاهيم العاطل. أما ما هو الحكم المترتب على العاطل؟ قلنا الآن تحقق العاطل، نعم تحقق العاطل بأن وجد الكف ونقحنا أن الكف قول شرعي عرفي وصار عنده سلوك قدر متيقن، سقط حينئذ ولايته، تحقق العاطل. ما هو الأثر المترتب على سقوط على تحقق العاطل؟ قالوا بأنه إذا تحقق العاطل من سقطت ولايته، وإذا سقطت ولايته هل لها أن تستقل بتزويج نفسها أو لا بد أن تأخذ إذن الحاكم الشرعي؟ ذهب علماء الإمامية أنه لها أن تستقل خلافا للعامة، لبعض العامة قالوا إذا سقطت ولاية الأب تصل النوبة إلى الحاكم، فلا بد أن تأخذ إذن الحاكم الشرعي لكي تتزوج. خب ما هو الدليل على سقوط ماذا؟ على سقوط الولاية بالعاضل؟ تمسكوا في إثبات ذلك بعدة نصوص، وتمسكوا بالآية وهو قوله تعالى فلا تعضلوهن كذا كذا إلى آخر الآية، فاستفيد واستدلوا بهذه الآية على أنه لو عضل سقطت الولاية، وكثير منهم استدل بهذه الآية، بس أنا بكيت أشير النكتة بهذا ذكرت الآية، لكن الاستدلال بالآية في محل البحث محل إشكال، لأن غاية ما يستفاد من الآية النهي عن العاضلة، ولا يستفاد منها أنه لو عضل تسقط ولايته. غاية موسى يستفاد من أنه الآية تنهى عن العاض، فلو عضل ارتكب محرم، أما أنه لو عضل تسقط ولايته من أين يستفاد من الآية؟ الآية لا دلالة لها على ذلك، إلا أن يدعى، إلا أن يدعى شخص عند شم الفقهاء قوي ويدعي هذه الدعوة ويقول بأنه هذا النهي إرشاد إلى أن الولاية مشروطة بعدم العاضل، فلو عضل تسقط ولايته، فعندما قال لا تعضلوهن هذا إرشاد إلى أنه لو عضل سقطت الولاية، إرشاد إلى أن الولاية مشروط فيها عدم العاضل، لكن هذا يحتاج إلى شم الفقهاء قوي، فلنده شم قوي وعند قدرة على هذا الشم جيد، فعلى أي حال أن نحتاج إلى كلفة كثيرة، أنه إرشادي وإرشاد إلى إسقاط الولاية وكذا، يحتاج إلى مؤن كثيرة. خب هذا قال ولو عضلها الولي، شوف ليش قال الولي، هذا البحث بحث العضل لا يأتي إلا في الولي، لا يأتي في المولى مع العبد، المولى له أن يعضل أمته لأنه الأمة مال له، فله أن يمنع ماله، هذا البحث يأتي في الولي، ولهذا جعله في ماذا؟ جعله في سياق البحث عن ولاية القرابة. الأولياء فلا تعضلوهن، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ليك الوعاظ في باب الطلاق غير ليك ولا تذهبوا بعض ما أتيتم في باب الطلاق تذكر هي مر علينا نطلب نعم لا تعضلوهن هنا الآية نعم هذه الآية
مطلقات
لا هذه الآية التي أي نكحنا يعني لحين ما نكحوا
وإذا طلقتم النساء بالأرناج لهن لا تعضلوهن خب باعتبار أنهم طلقوا
ليك مسألة ثانية مسألة العضل في مسألة العضل في الطلاق هذه العضل في أصل التزويج ما علمنا في باب الطلاق مسألة العضل أيضا لكن هناك المراد من العضل أنه لا يعطيها الحقوق وينشز عنها لكي تطلقه وترفع وطلاق رجل طلاق خلعي وتعطيه نصف المهر صحيح هذه الآية الثانية الآية الأولى ولا تعضل هي معنى الآية ما حفظناها لا تعضلهن أن ينكحن إذا تراضوا بينهم بالمعروف هي الظاهر مع هذه الآية نعم هذه الآية اللي هي محل استدلوا بها على حرمة العضل في مسألة الولي ديك الآية في الطلاق يقول ولو عضلها الولي ما معنى عضلها وهو أن لا يزوجها بالكف مع وجود الكفء ورغبتها هذا واضح لا بد أن هي ترغب للنكاح لكي يتحقق لكي يقال منعها يعني هي ترغب في النكاح خب مع وجوده مع وجود الكفء ورغبتها يقول فلا بحث ولو عضلها يقول فلا بحث في سقوط ولايته وحينئذ قال وجواز استقلالها به ولا ترجع للحاكم الشرعي هذا ضربا على العام العامة ما عندنا بحث في هالمسألة واضحة يقول يقول ولا فرق حينئذ إذا سقطت الولاية واستقلت ولا فرق حينئذ بين كون النكاح بمهر المثل وغيره أقل أو أكثر لأن المهر بيد من؟ بيد الزوجة فلها بل لها أن تسقط جميع المهر بعد العقد فكونها أقل من المهر المثل أو أكثر لا علاقة له بالبحث ولا فرق حينئذ بين كون النكاح بمهر المثل وغيره ولو منع من غير الكف لم يكن عضلا لكن تفاصيل المسألة ما بينها واضح له النقاط الرئيسية في المطلب ما بينها قال الآن نقرأ ونشرح ما في شيء قال وللمولى تزويج رقيقه ذكرا أم أنكان أم أنثى ليش لأن الرقيق ماذا مال المولى فله أن يتصرف ويضع ماله أينما كان واضح ما لنا علاقة سواء كان رشيد أو غير رشيد صغير أو كبير كذا ما يأتي بحث الرشيد هناك يأتي بحث الرشيد في مسألة ولاية القرابة أما هنا لا يأتي بحث الرشادة أو ما شاء مطلقا ذكر أو أنثى بكر أو ثيب واضح رشيد أو غير رشيد أي يريد أن يقول بأنه بعدما سقطت ولايتها فيكون أمر المهر في يدها فحينئذ لا يتوهم أحد أنه إنما يصح نكاحها إذا كان النكاح فيه مصلحة بأن يكون مهر المثل مثلا فما فوق إذا كان أقر من مهر المثل فحينئذ لا يصح لأن خلاف المصلحة نقول المصلحة وعدم المصلحة تأتي في مسألة الولي لا بد أن يرى أما هي في نفسها مسلطة على نفسها الناس مسلطون على أنفسهم فحتى لو كانت أقل من مهر المثل فلها عن ذلك يعني لا أحد يتوهم أنه لها ولاية على نفسها لكن هي عملت ولايتها في خلاف مصلحتها فتسقط ولايتها نقول المصلحة المصلحة في ولاية الغير مو في ولاية النفس لأن الناس مسلطون على أنفسهم تفتين ولهذا لو كانت ثيب مثلا لها أن ما تأخذ أقل من مهر المثل يقول وللمولى تزويج رقيقه ذكرا كان أم أنثى رشيدا كان أم غير رشيد واضح الفكرة ولا خيار له للمرأة ولا خيار له لمن للرقيق ذكرا أم أنثى معه مع الولي وله إجباره يعني وللولي وللمولى إجباره إجبار رقيقه عليه على النكاح مطلقا وش قصده مطلقا رضي أو لم يرضى ما له بعد ما كلوا على مولاه لا يقدروا على شيء يتكلم يقول أنت لا تقدر على شيء اسكت والله ما يسمع عنده شيء ما له بعد يقول وله إجباره عليه مطلقا لكن وقع كلام يا خيار
يعني
وين الخيار ما معنى الخيار لا خيار يعني لا اختيار
اختيار
لا ما في خيار نعم لكن وقع كلام هنا بحث عندهم أنه إذا أكرها يصير عقد مكره وعقد المكره باطل فكيف نصحح عقد المكره يشترط في العقود الاختيار تقول له إجباره يعني أكرهه على الزواج اكرهه يعني بدون طيب نفسه، يعني هذا مكره، عقد المكره أليس هو باطل؟ قالوا في محل تذكرون في باب الطلاق أن عقد المكره باطل إلا فيما استثني، وإذا كان إكراهه بحق مثلا ومن موارده بحق إكراه المولى للرقيق، واضح؟ فهذا يكون إكراه بحق، فلا يكون حينئذ مبطلا للعقد. خب يقول ولو تحرر بعضه، يعني العبد المبعض، العبد المبعض متشبث بالحرية، فيه جزء حر وفيه جزء عبد. هنا يقولون في العبد المبعض لا تأتي أحكام القن، بل ليس للمولى إجباره على الزواج، وليس هو له أن يتزوج مستقلا عن المولى، واضح؟ لأنه متشبث في جهة حرية وفي جهة عبودية، بلحاظ أنه عبد يحتاج إلى إذن المولى، بلحاظ أنه حر مستقل، فالجمع بين الجهتين تقتضي التشريك في الولاية، واضح؟ خب كيف يكون العبد مبعض؟ كيف نص حر ونص عبد؟ هي خدنا واجب في باب الطلاق تذكرون؟ مثل شلون؟ يعني شلون مبعض؟ يعني شلون نص حر ونص عبد؟ كالعبد المكاتب. نعم كالعبد المكاتب، إذا في المكاتبة المطلقة أو أنه اشتراه شخصان فصار مملوك لشخصين، واحد الشخصين حرره من نصيبه فيكون مبعض. إذا كان لشخصين فإذا حرر كلاهما ولي عليه. يحتاج إلى نعم إنه ماتناهم، لأن التصرف في مال المشترك يصير، التصرف في المال المشترك يحتاج إلى إذن الطرفين. نعم نفس الأب والأب والجد ولاته مستقلة، أما هما مال مشترك، والشريك لا يجوز أن يتصرف إلا بإذن شريكه كالمال الشركة. يقول ولو تحرر بعضه لم يملك المولى إجباره حينئذ، كما لا يصح نكاح المبعض إلا بإذن المولى. شلون يعني الجمع؟ التشريك في الولاية، وضح العبارات الضمائر. يقول كما لا يصح نكاحه، يعني نكاح المبعض، إلا بإذن المولى، فيحصل تشريك في الولاية بلحاظ الحفاظ على الجهتين. وهي بس نقرأ ما في شيء. والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل، يعني بلغ حال كونه فاسد العقل أو سفيها، يعني حال كونه سفيها، هذه إضافة من الشهيد الثاني، ما ذكر الشهيد الأول. ياي خب كيف تقول أنهم من فاسد العقل؟ الحاكم والوصي يزوجان مع أنك أو سفيهان، مع أنك قلت قبل ذلك بأنه ماذا؟ بأن البالغ سفي والبالغ سفيها، الولاية للأقارب. خب نقول كمل العبارة قبل ما نشكل. يقول مع كون النكاح صلاحا له وخلوه من الأب والجد. شوف واحد بيصعد يشكل لكن كمل العبارة يندفع لإشكال، واضح؟ إذن مع خلو ماذا؟ مع عدم وجود الأب والجد تصل النوبة إلى الحاكم والوصي، فتصل النوبة إلى الحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقد بشرط الصلاة، بشرط كونه صلاحا له، يعني يشترط في ولايتهما الصلاح. خب ولاية القرابة هل يشترط فيها الصلاح؟ محل نزاع، بعضهم قال المهم عدم المفسدة لا شرطية المصلحة، ولهذا نصص على المصلحة في ولاية الحاكم وين؟ والوصي، ولا ولاية لهما تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. شئنا صفحة من كتابكم لو أقل، على ما أن كتابي طويل جيد يعني نعم. كتابنا أربع صفحة.